بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب أوقات الصلوات الخمس. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. كنا عرضنا في درس ماض لأحاديث الباب، ووعدت أن ندرسها حديثا حديثا، وهذا أوان الدراسة إن شاء الله. يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد مرت بنا ترجمته، وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. اسمه قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي، كنيته أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى، وقيل اسمه علي، فيكون قتيبة لقب. ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال: حدثنا ليث، هكذا جاء منكرا، وفي رواية ابن رمح قال: حدثنا الليث، والمراد به الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، ومن الطبقة السابعة من أقران الإمام مالك رحمه الله، مات سنة 75. هذا الإمام نوه به الإمام الشافعي وقال عنه الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني ضيعوا فقهه، وحفظ أصحاب مالك فقهه فانتشر. الليث بن سعد حدث كل من قتيبة ومحمد بن رمح، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله لما روى عن قتيبة حول الإسناد قال حاء، ثم ذكر الطريقة الثانية قال وحدثنا ابن رمح، والمراد به محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 من الهجرة، وروى له مسلم وابن ماجه. نعم ما نسال قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 عندكم بعد سنة 240 ما نسال ايه ايش الاشكال؟ هو الطبقة العاشرة بعد 200، لكن يتفاوتون، لأنه عندنا من الطبقة العاشرة من توفي بعد 50، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار مات سنة 252، وهذا قتيبة بن سعيد مات سنة 240، فمن الطبيعي أن يكون محمد بن رمح توفي سنة 42 يعني و200، إيش الإشكال؟ ها؟ 42 و200، أيوة. نعم. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب، وابن شهاب مر بنا كثيرا أيضا، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري، قال عنه إنه ثقة ثبت إمام، بل قال إنه إليه يعني المنتهى في الحفظ، وكان إماما جليل القدر، هو رأس الطبقة الرابعة أو من الطبقة الرابعة، مات سنة 25 وروى له الجميع. هذا هو ابن شهاب الزهري. قال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعمر بن عبد العزيز هو ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي أو الأموي أمير المؤمنين، وقد عد مع الخلفاء الراشدين، ومن الطبقة الرابعة، مات سنة 101 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة، أخر العصر يعني صلاة العصر، يعني أخر أداء صلاة العصر باعتباره أمير المؤمنين هو الإمام، فلما أخر الصلاة قال له عروة، وعروة بن الزبير قرينه، بل عروة بن الزبير كان من الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان من الأئمة، ولهذا أنكر عليه وعروة بن الزبير. ترجم له الحافظ بن حجر قائلا: عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال: ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا عروة بن الزبير يقول: فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ينكر على عمر بن عبد العزيز تأخيره الصلاة. فقال له عمر: اعلم يا ما تقول يا عروة، يعني هل هذا الذي تقوله في تأخير الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على من يؤخر الصلاة هذا التأخير؟ عمر بن عبد العزيز كان عالما أيضا، وقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان لو أخر صلاة العصر قليلا أنه وقع في خطأ، لأن للعصر وقتين، وقت فضل وهو في أول الوقت عندما يصير ظل كل شيء مثله، وهناك وقت اختيار وهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وثمة وقت ضرورة وهو إلى أن تصفر الشمس، وثمة وقت آخر يعد وقت اضطرار ذلك إلى أن تغرب الشمس. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما رأى أنه خالف، بل إنه صلى في الوقت وإن تأخر قليلا، لأن هذا الوقت يعد وقت اختيار. لكن عروة بن الزبير رحمه الله كأنه يرى أنه ينبغي للأئمة أن يبادروا بصلاة العصر، لأنه أخبرته عائشة رضي الله عنها كما سيمر بنا في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويخرج من صلاة العصر ولا تزال الشمس في حجرتها لم تفئ، لم يفئ الفيء. وبين الإمام النووي رحمه الله ذلك، قال: لأن جدار حجرة عائشة رضي الله عنها كان قصيرا، والشمس تدخل من بعد الزوال، وحيث إن صلاة العصر تكون عندما يصير ظل كل شيء مثله، في هذا الوقت لما كان الجدار قصيرا كانت الشمس لا تزال في حجرتها، ولهذا عرف عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت، وكان حريصا على أن تقام هذه السنة، ولذلك نبه عمر بن عبد العزيز إن لم يكن أنكر عليه تأخيره الصلاة. فقال يعني عمر لعروة: اعلم ما تقول يا عروة، فقال عروة مستدلا بأن ما فعله عمر بن عبد العزيز يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأقام له الحجة، لأن عمر بن عبد العزيز كان من علماء التابعين، فقال له: سمعت بشير بن أبي مسعود، وبشير بن أبي مسعود أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري، فهو بشير بن عقبة بن عمرو الأنصاري المدني، قال له رؤيا. ومعنى له رؤيا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، أو هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان صغيرا. وهذا النوع أو هذه الطائفة من أبناء المسلمين الذين ولدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثير من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم أو كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ولد لواحد منهم ولد حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بالطفل حنك وبرك له، يعني دعا له بالبركة. فكان هؤلاء الأطفال يسجلوا أن لهم رؤيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأوه أو رآهم، لكن هل يعد من الصحابة؟ هذا محل اختلاف بين المحدثين، فكثير منهم يعدهم من الصحابة، أمثال ابن عبد البر وغيره، ولذلك يكتبونه ويسجلونه في الصحابة رضوان الله عليهم من باب التعريف الشامل للصحابة، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد راعى الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، راعى هذه الفوارق هذه الفروق، وألف كتابه ورتبه على أربعة أبواب. الباب الأول في من تأكدت صحبتهم فيذكرهم ويبين ما يدل على لقائهم النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني في من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واختلف في لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يسمون بالمخضرمين. والباب الثالث في من ثبتت له رؤيا، أطفال الصحابة رضوان الله عليهم الذين ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي رآهم أو رأوه، فهذا باب أفرده الحافظ ابن حجر في كتابه التمييز، في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. أما الباب الرابع فحصره في من ادعيت صحبته، والراجح خلاف ذلك، يعني في من قيل إنه صحابي على سبيل الخطأ، والصحيح أنه ليس من الصحابة. هذا هو الصنف الرابع من أصناف كتاب الإمام ابن حجر والمسمى بالإصابة في تمييز الصحابة. نعم. يقول: ما حكم من يعني أسلم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد سواء كانت ردته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده، ثم رجع بعد ذلك عن ردته. علماء الحديث يعدونه صحابي، وهذه الردة التي حدثت ثم رجع عنها يعني لا تؤثر في الصحبة، ويعتبرونه من الصحابة إذا مات على الإيمان ومات على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فجعلوا الإيمان عند اللقاء شرط، وجعلوا الإيمان عند الموت شرط، لكي يدخلوا من حدثت لهم هذه الحادثة من الردة ثم العودة. قال بشير بن أبي مسعود رحمه الله يقال له رؤيا، وقال العجلي أحد علماء الرجال قال هو تابعي يعني لم يثبت له الرؤيا، وقال إنه ثقة، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني لم يروي له من أصحاب الكتب الستة الإمام الترمذي. يروي بشير عن أبيه، وأبوه هو أبو مسعود، وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، قال صحابي جليل مات قبل سنة الأربعين، وقد روى له الجميع. أبو مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول نزل جبريل يعني من السماوات، وذلك صبيحة يوم أن أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، فنزل جبريل يعلمه كيف يصلي، وأول فرض أما جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر. قال نزل جبريل عليه السلام فأمني فصلى بي وهو إمام، قال فصليت معه يعني الظهر، ثم صليت معه يعني العصر، ثم صليت معه يعني المغرب، ثم صليت معه يعني العشاء، ثم صليت معه. قال يحسب يعني أبو مسعود يحسب بأصابعه خمس صلوات، وهذا الذي يحسب بأصابعه هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه أبو مسعود؟ والظاهر أن من يحسب كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أبو مسعود فعل ذلك ورواه ونقل هذا الحساب وتتابع النقل لهذه الحركة يكون الحديث مسلسلا بالحساب، لكن يظهر إن هذا التسلسل لم يستمر، ولا يعد هذا الحديث من الأحاديث المسلسلة. قال يحسب بأصابعه خمس صلوات، وهذا الحديث أيضا جاء على سبيل الإجمال، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وراء جبريل يومين وليس يوما واحدا. اليوم الأول كان جبريل يصلي به الصلوات في أول وقتها، واليوم الثاني كان يصلي به الصلوات في آخر وقتها، ثم قال له إن الوقت أو إن الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولعل الرواية التي بين أيدينا إنما اقتصرت على الصلاة في أول الوقت، لأنها تتناسب مع اعتراضي وإنكاري عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز حيث أخر الصلاة، لأن تأخير عمر بن عبد العزيز للصلاة لم يكن بعد خروج الوقت، وإنما كان يعني تأخيرا في الوقت لكنه بعد وقت الاختيار وبعد وقت الفضيلة، ومن هنا كان خصوصا وأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على المحافظة على أداء الصلاة في أول وقتها، كما جاء في الحديث المشهور إن الصلاة في أول وقتها رضوان الله، وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أسئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وكما جاء أيضا فيما يتعلق بصلاة العصر خاصة حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. لذلك كان عمر رضي الله عنه يعني كان عروة بن الزبير رحمه الله حريصا على أن يؤدي عمر بن عبد العزيز الصلاة في أول وقتها، ولهذا أنكر عليه لما أخر صلاة العصر. لكن هذا الاستدلال من عروة بحديث أبي مسعود إنما أراد به يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في أول الوقت. إيه لكنه لابد أن يذكر الرواة هذا التسلسل هذه الصفة عند الأداء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حسب أنه صلى وراء جبريل 5 صلوات، فهل الراوي الذي نقل هذا الوصف، لأنه إذا نقل الوصف وتتابع الرواة على نقل الوصف هذا الذي يسمى بالتسلسل.
وما هل يشكون
أه؟
ما مسكود العموم
فين
ما على وصول
اسم موصول المسلسل هو الذي يأتي على الوصف، وإن كان اسم الموصول يدل على العموم لكن هنا يفسر بأنه اسم موصول. قال ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر قال وأخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، فرجع الحديث إلى ابن شهاب قال إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت أو بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث حديث مالك أخرجه المالك في الموطأ ورواه الإمام مسلم عن مالك بواسطة يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد عرفنا ترجمته وهو يحيى بن يحيى بن بكير، يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو يحيى بن يحيى. قال حدثنا مالك أو قال أخبرنا أو قرأت على مالك كما هو الحال. قال قرأت على مالك يعني الموطأ، ذلك لأن مالك رحمه الله كان يحدث بالموطأ ويأذن لطلابه أن يقرأوا عليه، ومالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة كبير المتثبتين وشيخ المتقنين. حتى قال فيه الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، توفي سنة 79 و100 من الهجرة وهو من الطبقة السابعة، وروى له الجميع. يقول مالك رحمه الله عن ابن شهاب وهو الذي مر ذكره قبل والحديث مداره عليه، وحديث مالك يعتبر هنا متابعا لحديث الليث ابن سعد، متابعا لحديث الليث ابن سعد. قال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة، والمغيرة بن شعبة هو ابن مسعود ابن معتب الثقفي. قال عنه الحافظ إنه صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية، ولذلك كان يوم الحديبية كان حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصص في هذا، وكان من شجعان الصحابة رضوان الله عليهم. المغيرة بن شعبة أمره عثمان رضي الله عنه على الكوفة، أي جعله أميرا، أقره عمر رضي الله عنه على الكوفة، وأقره عثمان عليها أيضا. والمغيرة بن شعبة هو أحد الحكمين اللذين تحاكما بسبب وقعة صفين، لما وقعت معركة صفين وأحس الناس بانتصار علي رضي الله تعالى عنه على معاوية، ما كان من أتباع جيش معاوية رحمه رضي الله عنه إلا أنه رفع المصاحف على أطراف الرماح وقالوا إن الحكم إلا لله أو نحتكم إلى كتاب الله. ورضي القوم بالاحتكام واختاروا حكمين، علي رضي الله عنه اختار أبا موسى الأشعري، ومعاوية رضي الله عنه اختار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. والتقى الحكمان وتفاوضا وتناقشا ولم يتفقا على شيء، وانفض الأمر، ولذلك استؤنف القتال. وهنا ينبغي أن أشير إلى جزئية، وهي أن بعض كتب التاريخ كتبت كتابة لا تليق بمقام الصحابيين الكريمين، وتقولت على بعضهم وادعوا أنهم اتفقا على خلع علي ومعاوية رضي الله عنهم، وهذا الاتفاق ليس لهم، ليس من حقهم أو من حق الحكمين، لأن محل النزاع لم يكن خلع الخليفة، وإنما كان الغرض هو إنهاء القتال. فادعت هذه الكتب أنهم التقى الحكمان وأنهما اتفقا على عزل الخليفتين، إلا أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه نكث وانقلب على صاحبه وغرر به، وصوروا لنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بالشخص الذي يعني يغر، وبالرجل الساذج، وأنه قبل أن ينزع صاحبه، وأن عمرا ثبت صاحبه، إلى غير ذلك من الترهات التي تذكرها بعض الكتب التي سطرت بأيدي غير أمينة، بأيدي ليست أمينة، فأوجدت هذا الخلل وأوجدت ذلك الكذب. والذي ذا جاء في كتب علماء المسلمين في كتب المؤرخين الثقات أن الرجلين التمعا والتقيا وتناقشا ولم يتفقا على شيء، هذا ما ذكرته كتب التاريخ، ومن أولها يعني من الكتب التي عنت أو بينت هذا الأمر الكتاب الذي كتبه خليفة بن خياط الإمام خليفة ابن خياط العصفري أحد علماء الحديث وأحد علماء التاريخ، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، روى عنه الإمام البخاري وألف كتابا اسمه التاريخ، ذكر فيه حوادث الأعوام من أول الهجرة إلى قبيل وفاته، يذكر ما حدث في كل عام. فنقل في عام 40 أو نحوها ما حدث في مسألة وقع صفين، ما حدث في مسألة صفين، وأن الشيخين أعني عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما لم يتفقا على شيء. ما سمعت هذا ما يذكر عن علي رضي الله عنه أنه لما رفع المصاحف قال هذه كلمة حق نريد بها باطل، وقد تكون هذا أيضا من مفتري عليه فيها. نعم ما نسامع المدة التي توقف فيها القتال. ايه كان هناك خليفتين، ما نسأل
معاوية في الأساس لم يكن خليفة،
لا هو بويع من قبل عدد أهل الشام، بايعوا خليفة بايعوا معاوية، وأهل الكوفة وأهل الحجاز بايعوا عليا. ما دير تقول رسمي لأنه هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، كل ما بايعوه على أنه خليفة للنبي بايعوه على أنه أمير للمؤمنين. هو على كل حال كان أميرا للشام ذاك الزمان، وإمارته للشام يعني أمره عمر ثم أمره عثمان ثم في أيام علي رضي الله عنه، يعني ما بايع عليا ودعا وطلب الإمارة له، وكان له ما يبرر لأنه يريد أن يتتبع قتلة عثمان، وهي فتنة وقعت بين المسلمين كانت هذه نتيجتها. ونحن في الحقيقة نقول إن ما وقع بينهم كانت فتنة، وكل كان مجتهدا، لكن الصواب كان مع علي رضي الله عنه، وعرفنا الصواب من عن طريق علي، لا لأن أهل الحجاز وأهل العراق بايعوه، وإنما لما جاء من إشارة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار، من هنا عرفنا ذلك. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ابنه الحسن، يقول إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فاعتبرهم مؤمنين، وذلك لأن ما حدث كان فتنة وانتهت بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية من أجل حقن دماء المسلمين. قال إن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان أميرا على الكوفة، لأنه أمر من أيام عمر ثم عثمان، وأنه وقع له مثل ما وقع لعمر بن عبد العزيز، يعني أخر يوما صلاة العصر، فدخل عليه من أبو مسعود الأنصاري وأنكر عليه ذلك، قال إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره، يعني كأنه يقول أنت وقع لك مثل ما وقع لي المغيرة، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، قال فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وراءه مأموما، ثم صلى يعني الظهر ثم العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى يعني المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وراءه، ثم صلى يعني العشاء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفجر، ثم قال بهذا أمرت، يعني كأن جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بهذا أمرت يا في هذه الأوقات، أو الرواية بهذا أمرت، والقائل بهذا أمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلوات في هذه الأوقات، أو أن الضمير يعود إلى جبريل أيضا، يعني بهذا أمرت أن أصلي بك هذه الصلوات. قال فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة، يعني أنت متأكد من حديثك هذا؟ لأن عمر رحمه الله عنده علم بأن جبريل صلى بالنبي يومين، يوما بدأ فيه الصلاة في أول الوقت، واليوم الثاني أخر فيه الصلاة إلى الإيه؟ إلى آخر الوقت، وعمر رحمه الله لم يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، يعني فهو إذن صلاها في وقتها، لكنه أخرها عن الوقت المختار، عن الوقت الفاضل الذي هو أول الصلاة. فقال يا عمر، فقال انظر يا عروة يعني بما تحدث، انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، يعني هو الذي حدد له هذا الوقت. فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. ثم إن عروة أيضا استخدم فقهه وربط بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وبين ما كان يشاهده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أول الوقت، واستدل على ذلك بما قالت عائشة رضي الله عنها من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ويخرج من صلاة العصر ولا تزال الشمس في داخل غرفة عائشة رضي الله عنها، في داخل غرفة عائشة، مما يدل على أنه كان يبكر بصلاة العصر. ولهذا قال عروة، والقائل هنا لعله ابن شهاب الزهري رحمه الله، لأنه هو الذي يروي هذا عن عروة. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني أن تخرج من الغرفة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر لصلاة العصر. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: يروي حديث عروة هذا بأسانيده إذا كان هو قد رواه معلقا، لأن قوله قال عروة يحتمل أن يكون من كلام الإمام مسلم، وعندئذ تكون هذه العبارة معلقة، ويحتمل أن تكون من كلام الإمام الزهري فتكون هذه العبارة متصلة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. قال عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يفي الفيء بعد. وقال أبو بكر، يعني ابن أبي شيبة، لم يظهر الفيء بعد. هذه الرواية فيها وصل كلام عروة، والذي جاء كأنه معلق من كلام الإمام مسلم، فساق إسناده ليبين أن هذا الكلام متصل. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد سبق أن ترجم له كثيرا، وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة هو إبراهيم ابن عثمان الواسطي، يكنى أبو بكر بن أبو بكر وهو كوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، وأنه صاحب تصانيف، يعني له كتاب مشهور باسم المصنف، جمع فيه ما يحتج به من مرفوع وموقوف ومقطوع، وأنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له أصحاب الكتب ما عدا ابن ماجه. وعمر الناقد معطوف على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وكذا زهير بن حرب، فيكون الإمام مسلم قرن في هذه الرواية بين ثلاثة من شيوخه. وعمر الناقد، وأما عمر الناقد فهو عمرو بن محمد بن بكير، مشهور بالناقد، كنيته أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة وهو ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، لكن قرن الإمام مسلم له بأبي بكر بن أبي شيبة يدل على أنه ما رواه هنا ليس مما وهم فيه. مات سنة 32 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد. قال يعني أبا بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد حدثنا سفيان، والمراد بسفيان وسفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، كنيته أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه وكان ربما دلس لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. ومات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو سفيان بن عيينة. قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته. وقولها كان النبي يفعل كذا دليل على التكرار وليس الفعل مرة واحدة، كأنها تقول اعتاد أن يصلي العصر والشمس في حجرتي لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفيء، فاختلف لفظ أبو بكر عن لفظ عمرو الناقد أن عمرا قال لم يفئ وأبو بكر قال لم يظهر، والمعنى واحد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث. نعم، لم يظهر الظل يعني. لا، هو لابد أن تكون مالت، لأن صلاة عصر صلاة الظهر هي التي تكون عند زوال الشمس، لكن صلاة العصر تكون مائلة، إلا أن الإمام النووي كما بين وقال أنه كان جدار عائشة، جدار حجرة عائشة كانت قصيرة، ومن هنا كانت الشمس لا تزال يعني نازلة في الغرفة لم ترتفع، هذا ما قصده. في بعض الروايات الشمس حية يعني لم تصفر، يعني ما هدأت وما مالت إلى الاصفرار. قال هنا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. هذه رواية تعد متابعة للرواية السابقة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.